بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان التعليق على كتاب تفسير آيات من القرآن الكريم للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى ابن محمد مبرم حفظه الله تعالى خلال شهر رمضان المبارك عام 45 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
على الفوائد المستنبطة من سورة النحل لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لسورة النحل، وهذا هذه المجالس منعقدة على موقع ميراث الأنبياء، وفقنا الله والقائمين عليه لما يحبه ويرضاه. انتهينا إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من الفوائد المستنبطة من قوله تعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، ثم لما فرغ منها ذكر الفوائد المستنبطة من قوله تعالى: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. قال رحمه الله: 19 و4 آيات بعدها، وهي الآيات التي تلوناها عليكم، قال: ذكر ما فعل بمن قبلهم لما مكروا. والمكر معناه الخديعة، أو فيه نوع من المخادعة. والكفار يمكرون من أجل صد الناس عن السبيل، وقد قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله، وقال: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فالكفار لهم مكر، وهذا المكر إنما يريدون به الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. ماذا كان عاقبة وجزاء هؤلاء المكرة وعاقبة مكرهم؟ ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. نسب إلى الجمهور أن المقصود بهذا البنيان بنيان نمرود الذي بناه بأرض بابل، وقالوا بأنه 50,000 ذراع طولا، وأن الله أرسل عليه الريح فهبت تلك الريح فسقط هذا الجدار على رؤوس هؤلاء من النمرود ومن غيره. هذا نسب إلى الجمهور، والصحيح في الآية أنها عامة، وأنها سيقت على جهة التمثيل، وأن جميع الكفرة يشتركون في المكر للصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، وأنه ما من أحد من هؤلاء الكفرة إلا وقد مكر فأتى الله بنيان مكره من القواعد فخر عليه السقف. ولهذا قال: ذكر ما فعل بمن قبلهم لما مكروا، والمكر صفة ملازمة للكفرة. يقول رحمه الله: الثانية أنه أتاه من القواعد أي البنيان، فأتى الله بنيانهم من القواعد. فالبنيان ها هنا مفعول به، والجار والمجرور متعلق بالإتيان. وهذا بيان على أن الإتيان المقيد ها هنا لا ينافي الإتيان المطلق في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. فإنه لا يعرف إتيان مقيد يراد به إضافة هذا الشيء على جهة الصفة، مثل قوله تعالى: وأتاهم الله من حيث فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وإنما المقصود به ما عذبهم الله تبارك وتعالى به وأضافه إلى نفسه على جهة التهديد والوعيد الشديد. فافهم هذا المسلك تزول عنك الشبهة التي رددها الجهمية في تعارض هذا مع هذا. والكلام في هذا طويل. يقول رحمه الله: الثالثة أنه خر عليهم الذي بنوا. وهذا حال من يحفر الحفرة لغيره فيقع فيها، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. والإنسان قد يكون هلاكه بعمل يده، وهذا كثير، مثل عمل سنمار. فخر عليهم الذي بنوا. قال الرابعة أنه أن الخرور من فوقهم، وهذا أنكى وأشد، لأن العذاب إذا جاء من فوق لم يستطع الإنسان دفعه، وإنما غاية ما في ذلك أنه يستر رأسه بيديه حتى لا يتأذى. وهذا الخرور عبر عنه تبارك وتعالى بأنه خر، وهذا يدل على السرعة والإطباق والعياذ بالله، وأن هلاكهم كان على جهة الاستئصال، أي استئصال الشأفة، فعبر بالخرور وهو نوع من السقوط، بل هو سقوط وزيادة. ثم قال من فوقهم للتأكيد، وأنه قد أطبق عليهم على علو، فعلى عليهم فكان دمارا لهم، وإلا فإن الأصل أن السقوط لا يكون إلا من علو كما هو معلوم. لكن لما أراد الرب تبارك وتعالى أن يبين استئصال شأفتهم وأن يبين هلاكهم، أكد ذلك بالجملة، يعني بشبه الجملة: من فوقهم. ثم قال رحمه الله أن الخرور من فوقهم، هذا عرفناه. الخامسة: إتيان العذاب من طرق لم يعلموا بها. وهذا هو حقيقة المكر، لأن المكر معناه أن تأتي على الشيء من حيث لا يعلم من أين أتي. لهذا قال عز وجل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، وقال: والله خير الماكرين. قال السادسة: الخزي يوم القيامة، لأنه قال: ثم يوم القيامة يخزيهم. ولو أن الأمور تقتصر على العقوبات الدنيوية لهان الخطب وهان الأمر. ولهذا قال عز وجل: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فمع ما فيه من الخزي والعار والندامة فإنه عذاب بالنسبة للكفار لا انقضاء له ولا ذهاب. يقول في السابعة: هذا العتاب الشديد، يعني الذي عاتب الله به قريشا حين لم يتأملوا أنهم ليست الأمة الوحيدة التي جاءها نبي فكفرت به وعاملته على جهة المكر والكيد المخادعة. وهذا أمر في غاية البيان، ولو كانوا عقلاء لعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أنذرهم العذاب الشديد قبل حصوله، وهذا من عظيم رحمة الله ولطفه بعباده، حتى أنه من لطفه بعباده الخفي أنه أخبر العباد بما يسألون عنه يوم القيامة وما يكون من أحوالهم حتى يعدوا له عدة الجواب. والجاري في عادة الخلق أنهم يمتحنون بما لا يعلم جوابه. سبحان ربي العظيم، ما أكرمه وأرحمه وألطفه وأرأفه بعباده. يقول رحمه الله السابعة فالثامنة: ما فيه من قبح الشرك، والشرك في غاية من القبح كما هو معلوم، فإن الله جل وعلا يضرب الأمثال للعباد. ومن قبح هذا الشرك أنه لا حجة لصاحبه عليه أبدا، فليس لمشرك حجة على شركه بالله تبارك وتعالى. وكفى قبحا بالإنسان أن يعتقد شيئا لا حجة فيه، لا حجة له عليه ولا برهان له به. ولهذا قال: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ أخرجوا هؤلاء الشركاء، ما خلقهم، ما تدبيرهم، ما أفعالهم؟ فتأمل بارك الله فيك إلى هذه الفائدة، فإنها فائدة عزيزة. لا حجة لمشرك على شركه، ولا بينة لمشرك على شركه، ولا برهان لمشرك على شركه بحال. يقول رحمه الله في التاسعة: ما فيه من فتنة المشرك بالشرك. وهذه الفتنة فتنة عظيمة، تقدم التنبيه على شيء منها، وأن من هذه الفتنة أن يظن أن الذي يدعوه إلى الشرك على علم، وأن عنده علم بالكتاب وبالعلوم، وهذا من قبح الشرك. ولهذا تجد من يحمل الدكتوراه والبروفيسوريات هذه التي يسمونها والأستاذية في علوم الدنيا وهو قابع عند صنم لا يعقل ولا يسمع ولا يبصر، اشتراه بدراهم معدودة من عند من صنعه، كما تراه في ملل الهنادك وغيرهم. يقول رحمه الله العاشرة: مشاقتهم الله وأولياءه، يعني أنهم يشاقون الله ويشاقون أولياء الله ويجادلون وينافحون ويحاولون أن يقيموا البراهين ويتعلمون العلم من أجل ذلك، ولهم علوم وعندهم فهوم لكن لا زكاء فيها، أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. وهذا حال كل مشرك وحال كل معرض عن الحق، حتى صاحب البدعة الذي أعرض عن السنة له نصيب من هذه المعالم. يقول في الحادية عشرة: ذكره أن ذلك لأجل الشركاء، يعني أن مشاقتهم لله تعالى ولأوليائه إنما حملهم عليها التعصب والحمية الجاهلية، من أجل أن ينتصروا لهؤلاء الشركاء. أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ وهذا من قبح التعصب والتقليد الأعمى والعصبية الجاهلية، بمعنى أن هذا الإنسان يجعل نفسه بمثابة المجادل والمنافح على هذا الشرك وعلى أهله، حتى أنه يعارض آيات الله، يعارض أخبار الله، ويرد حجج الله البينة. وما أكثر هذا في الخلق، إي والله ما أكثر هذا في الخلق. فانتبه لنفسك، وإياك أن تصدق هؤلاء، فإن الذين يناظرون على الباطل ويجادلون عليه وينافحون عنه ويشاقون الله ويشاقون أهل الحق من أولياء الحق على هذا، ويعقدون المناظرات ويصنفون الكتب ويجادلون وينافحون، وهذا من العصبية وثمارها السيئة. يقول في 12 ما فيه من تعزية المؤمن وتبشيره، إي والله، فإنه وإن أعرض الخلق عن الحق فإن تسليتك بهذا الأمر، وهو أنك على الحق وعلى الصراط المستقيم وعلى البيان، يحملك ألا تنظر إلى ما عليه أهل الشرك وإلى كثرتهم وإلى جدالهم بالباطل، فإنهم أهل خزي. وإن طقطقت بهم الخيول، وإن شيدت حولهم القصور، وإن جمعت لهم الدنيا بحذافيرها، قلوبهم خاوية منكرة مستكبرة جاحدة، خراب بور لا يعمرها شيء، وهذا تعزية وتسلية وتصبير للمؤمن وتبشير له. فإن المخالفة في قوله الخزي معناه أن الاستبشار والعزة والمكانة والرفعة لأهل الإيمان، فإنه حين جعل الخزي على الكافرين المشركين جعل النصرة والتأييد لأهل الإيمان. قال رحمه الله 13 شرف العلم في الآخرة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى شرف أهله وأعلى منزلتهم حين قال: قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء. دل هذا على أن حملة العلم لهم منزلة عظيمة وشرف رفيع وقدر ومكانة عالية جدا في الدنيا والآخرة، فهم الذين يحتجون على الحق بالحق، فأعلى الله منازلهم حتى في الآخرة، وأنهم هم الذين يجيبون أهل الباطل كما أجابوهم في الدنيا، فإنهم يقولون قال الذين أوتوا العلم. ولهذا قال في سورة الروم: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. سبحان الله، تأمل في مرتبة العلم ومرتبة أهله وحملته، وإلى ما لهم من الشرف والقدر والمنزلة والمكانة، حتى أنهم يذبون ويردون عن الحق ويردون الباطل، ويجادلون يوم القيامة أهل الباطل الذين جاءوا به، ويكشفون الشبهة التي علقت في أذهانهم، وينبئون الخلق بعاقبة ما هم فيه. وقال الذين أوتوا العلم، هذا في سورة النحل، إن الخزي اليوم والسوء. وفي سورة الروم كما ذكرت لك قبل قليل، حين يتجادلون ويتناقشون: كم لبثتم؟ فلا يجابون فيجيبهم أهل العلم، فيقول الله عز وجل عنهم: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب. الثانية أنه أتاه من القواعد، يقول الرابعة، الرابعة عشرة جمعه بين الخزي والسوء، يعني في العذاب، فإنهم في مذلة وفي هوان وفي عذاب سيء جدا. وكما قلت لك قبل قليل إن هذا من خفي لطف الرب تبارك وتعالى، أنه أخبر بالمآلات وبالحالات التي يكون عليها الخلق وبالمسائل التي يسألون عنها حتى يتهيأوا لها وينظروا في أمرهم وما هم عليه يوم في الدنيا وما يكونون عليه في الآخرة. يقول الخامسة عشرة كونه على من كفر، يعني الخزي والسوء. السادسة عشرة ذكره موتهم على هذه الحالة، على هذه الحالة، يعني أنه أن من لازم الكفر والضلال ولم يرجع إلى الله تبارك وتعالى فإنه يموت على هذه الحالة من الخزي ومن السوء ومن الذلة والمهانة. ولا زال يتكلم عن فوائد الآيات وما بعدها أيضا. يقول التاسعة عشرة، الثامنة عشرة، السابعة عشرة كونهم ما ظلموا إلا أنفسهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا ولكن أنفسهم يظلمون. وتأمل في حديث أبي ذر الذي في صحيح مسلم: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. وتأمل أيضا في حديث أبي مالك الأشعري الذي في صحيح مسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، يعني أنه يهلكها. سبحان الله. فالإنسان هو الظالم لنفسه. قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، وقال: إن الله لا يظلم الناس. سبحان الله، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يقول رحمه الله، طبعا الآيات التي قرأناها أنت الكلام عليها، ويتكلم عن فوائد الآيات التي بعدها، التي بعدها وما فيها من الفوائد التي ذكرها الرب تبارك وتعالى. ومنها قوله جل وعلا: يعني الآيات الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين، فلبئس مثوى المتكبرين. فهذا كله إلى هنا، هذه الفوائد التي ذكرها الشيخ رحمه الله داخلة فيها. قال رحمه الله: كونهم ألقوا السلم، كونهم ألقوا السلم يعني استسلموا ولم يجادلوا، فذهبت تلك المجادلات وتلك المنافحات وتلك المناظرات وتلك المصنفات وتلك الشبهات ذهبت وانقضت، لا وجود لها. وهنا قال ألقوا السلم، والمقصود به الاستسلام، أي فيلقون الاستسلام والانقياد حينما يعاينون العذاب. وهنا لا قيمة للمخاصمات والمجادلات والمناظرات والمصنفات التي كتبوها، بل يستسلمون كما قلت لك. ألقوا السلم بالتحريك هو الاستسلام، فلا مجادلة ولا مناقشة، نسأل الله العافية والسلامة. العشرون تفسير ذلك بقولهم ما كنا نعمل من سوء، ما كنا نعمل من سوء. انظر إلى كذبهم حتى في الآخرة، يقولون ما لنا عمل السوء. هذا مثل قوله تعالى إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فهم يقولون ما كنا نعمل من سوء، قال الله بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. ولهذا قال الشيخ رحمه الله جوابهم، أين جوابهم؟ بلاء. ثم قارن ذلك بعلمه فيهم، واعلم أن من أعظم أساليب وأسباب الترهيب والتخويف من وقوع الذنب علم الله به، ومن أعظم أسباب وأساليب الترغيب في فعل الخير علم الله به. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يكفي في حثك على العلم، في حثك على العمل، علم الله بحالك وأنت تعمل. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة. ولو أننا تأملنا في القرآن بما فيه من إحاطة علم الله تبارك وتعالى لكان ذلك كافيا في حملنا على معرفة قدر الترغيب والترهيب وربطه بالعلم. فعلم الله بك وعلم الله فيك ورقبته لك، هذا من أعظم أوجه الترغيب ومن أعظم أوجه الترهيب. تأمل في القرآن كله تجد أن العلم ملازم، أي علم الله تعالى ملازم لأعمال العباد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يقول رحمه الله ولعلنا عديناها هذه وهي 18، كون ملك الموت له أعوان يتوفون يعني الناس، وهذا أمر واضح، أتته الملائكة. وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. يقول رحمه الله 22 أن هؤلاء أهل الأبواب، ادخلوا أبواب جهنم. قد قال تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، مع قوله تعالى عليها 19. قال 24 عظمة الكبر عند الله، لا يحب المستكبرين. الرابعة والعشرون والآيتان بعدها قول المتقين في المنزل، وهذا بحث جديد. يقول: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. نرجئه لحصة يوم السبت إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.